بسم الله الرحمن الرحيم. ما حال زيد بن الصامت؟ حديث أبي عياش الزركي وأبو عياش هو زيد بن الصامت. صحابي جليل. حديث أبي عياش هل طعن فيه؟ حديث أبي عياش الزركي قيل إن مجاهد لم يسمع من أبي عياش الزركي، والصحيح أنه سمعه وصححه أئمة قبل ذلك. إذن أبو حاتم، صلاة الخوف هي صلاة مستقلة غير الصلوات الخمس أم هي من الصلوات الخمس؟ إنما كيفية صلاتها في جماعة. سائر العلماء على أنها مشروعة، شرعية صلاة الخوف، على ذلك سائر العلماء. فمن الذي قال بنسخها؟ أبو يوسف قال بنسخها، أبو يوسف قال أنه من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في ذاك الزمن، ثم انتهى ذلك. وأيضا كان من حججه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قالوا هذا كقول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وما زال ذلك، ما زال الصدقة ما زال بموته. وحجة المزني أنها منسوخة، لكن بماذا لم تذكر يوم الخندق؟ قالوا وهي إنما كانت بعد الخندق. لماذا لم تكن يوم الخندق؟ والحاصل هذه أقوال ليست قوية، وكما ذكر النووي أنها خلاف قول أهل العلم كلهم إلا هذه الأقوال التي أشاروا إليها. يريد المتن، المتن صحيح، صححه والمتن مذكور، يعني مصحح عند الحاكم، ومصحح كذلك في صحيح المسند، ومصحح عند الشيخ الألباني، ومصحح عند سائر من حقق الحديث، اعتمادا على تصحيح الأئمة له، واعتمادا على سماعه المصرح به من قوله سمعت أو حدثني عند البيهقي وغيره، إلا المصادر التي صرح فيها بالتحديث فثبت سماعه. وهذا قول الترمذي لا يعني أنه كان مرسلا أو ما إلى ذلك، كأنه والله أعلم من أثبت حجة على من لم يثبت، من علم حجة على من لم يعلم. ثم هب أنه منقطع، فإن حديث جابر يعضده وهو في صحيح مسلم بنفس يعني بالصيغة التي في حديث الزرقي، والكيفية باسم الكيفية التي في حديث الزرقي، وجاء قريبا منه في حديث ابن عباس. وما نزال في أحاديث الخوف، صلاة الخوف، مر بنا في هذا حديثان، وتذاكرنا بعض الأحاديث الأخرى. حديث أبي عياش الزرقي ثم أتبعه بحديث جابر بن عبد الله، هذان حديثان. الحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ابن الجارود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، وهذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة. ثم انصرفوا الذين صلوا ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم أي في الركعتين، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، كل قضى لنفسه. هذا الدليل اعتمد عليه النووي واعتبر ما جاء أنه صلى ولم يقلص، أن كل واحد منهم صلى ولم يقلص، عائد إلى مثل ذلك، وعلى ذلك جمهور العلماء. لكن في كيفية من الكيفيات لم يذكر فيها أنهم قضوا سفاتا. إسناد الحديث عند المصنف صحيح، وأخرجه البخاري في صلاة الخوف من صحيح باب صلاة الخوف قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري فذكر الحديث، وأخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به بهذا السند والمتن، وقال الترمذي عقب هذا الحديث وفي الباب عن جابر بن عبد الله وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وسهل بن أبي حثمة وأبي عياش الزرقي اسمه زيد بن صامت وأبي بكرة. فاحتجنا إلى إخراج تلك الأحاديث التي أشار إليها الترمذي رحمه الله. قلنا حديث جابر تقدم أنه في مسلم نظير حديث الزرق، وفيه أنه صلى بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، هذا نظير حديث الزرق. وحديث أبي بكر رضي الله عنه أخرجه أبو داود والنسائي بله صلى بهم ركعتين وفي صلاة الظهر ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم. حديث ابن عمر فيه صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، وهذا في صلاة الظهر صلى بهم ركعتين فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكان الرسول أربعا ولأصحابه ركعتين. لا شك أن مثل هذا لا يكون في السفر، لأن هذا يكون في الحضر أربعا ولهم ركعتان وأخذوا من ركعتين. الخامس حديث حذيفة أخرجه أبو داود والنسائي، وهو أن حذيفة رضي الله عنه صلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، قال ولم يقضوا. السادس حديث زيد بن ثابت، وأخرجه النسائي وأحمد وحديث صحيح، قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد من أرض بني سليم، فصف الناس خلفه صفين، صفا موازي للعدو موازيا للعدو وصفا خلفه، فصلى بالصف الذي يليه ركعة ثم نكص هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، صلى بهم ركعة أخرى، وهذا سند صحيح عن ابن عباس وزيد بن ثابت. الذي يليه حديث أبي هريرة من طريق عبيد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس، وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة كذلك أيضا عن أبي هريرة وابن عباس. التاسع حديث ابن مسعود أخرجه أبو داود وأحمد مثل حديث الزرقي في حالة الصلاة والعدو أمام القبلة، وفيه خصيف بن عبد الرحمن ويرويها عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وخصيف فيه ضعف، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. العاشر حديث سهل بن أبي حثمة متفق عليه وسيأتي. هذا ما أحال إليه الترمذي رحمه الله في قوله وفي الباب. يلي ذلك أيضا حديث لابن عمر غير الصيغة التي ذكرت في قبلها، قال حدثنا أبو عبد الله حماد بن الحسن بن عنبسة الوراق قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن نافع عن أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف، صلاة الخوف أي الصلاة في حالة الخوف كيف تكون مع الجماعة، قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس يصلي بهم الإمام ركعة، ويكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه وركع ركعة استأخروا، فكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون لم يصلوا ولا يسلموا، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفة يصلي فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، وإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها لدلالة الآية فرجالا أو ركبانا. قال مالك قال نافع ما أرى ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رفعه. إسناد الحديث عند المصنف صحيح، حماد بن الحسن الوراق ثقة، وروحه ابن عبادة بن حسان القيسي ثقة له تصانيف، والحديث أخرجه البخاري في تفسير قول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يلي ذلك طريقة أخرى عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله قال حدثنا بحر بن نصر ابن وهب عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صحابي، يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، هذا فيها ما أنه ما جلس بل بقي قائما، وأتموا لأنفسهم هو قائم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت في صلاتهم من صلاتهم، ثم ثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم الركعة التي بقيت عليهم ثم سلم بهم، وهو حديث صحيح كل الرجال ثقات في إسناده. يزيد بن رومان هو الأسدي، وصالح بن خوات بن جبير ابن النعمان ثقة، وقد اختلف في صحابي الحديث، قيل هو خوات بن جبير والد صالح، وهو صحابي جليل شهد بدرا، الصحيح أنه سهل بن أبي حثمة. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري رواه عبد الله العمري عن أخيه عبيد الله عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم فذكره من طريق صالح بن خوات عن أبيه، وأخطأ قال وأخطأ في قوله عن أبيه إنما هو عن سهل أي بن أبي حثمة، قاله أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان. فالحفاظ يثبتون أن الحديث حديث سهل وليس حديث صالح عن أبيه خوات بن جبير. وقال أيضا رواه أبو أويس عن يزيد بن رومان صالح بن خوات عن أبيه أيضا، وأخطأ في قوله عن أبيه. علمنا أن الحديث الذي عندنا عمن حدثه عمن صلى، من هو هذا الذي صلى؟ سهل بن أبي حثمة كما جاء في كلام الأئمة، وكما يأتي أيضا في الحديث الذي يليه أنه حديثه ورواه من طريقه، وهذا يفيد أن أحاديث صلاة الخوف تتداخل، وبعضهم ربما أوصلها إلى 14 أو 16 حديثا وهي معانيها متقاربة متداخلة، إنما في كيفيات. قال حدثني محمد بن إسماعيل بن سالم، وتقدم في الحديث 228 أنه صدوق. قال حدثنا روح بن عبادة وهو ثقة، قال حدثنا شعبة ومالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أنه قال في صلاة الخوف: تقوم طائفة بين يدي الإمام وطائفة خلفه، فيصلي بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم يقعد مكانه حتى يقضوا ركعة وسجدتين، ثم يتحولون إلى مقام أصحابهم، ثم يتحول أصحابهم إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة وسجدتين، ثم يقعد مكانه حتى يصلوا ركعة وسجدتين ثم يسلم. وهذا كله يعني من أدلة العدل، لأنه لم يصلي بطائفة أكثر من الأخرى حتى لا تحوز مزيدا من الفضل على الطائفة الأخرى. إسناد الحديث عند المصنف صحيح كما تقدم، وقد قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد فساقه من طريق صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة بنفس هذا اللفظ، فدل على أن الحديث حديث سهل بن أبي حثمة وليس حديث خوات بن جبير. الطريق الذي تليه قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. تقدم تخريجه، إنما أتى بعاضد في السند. تمام الباب حديث ابن مسعود بن عباس رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن محمد هو المصيص الأعمى الأعور قال: قال ابن جريج عبد الملك بن جريج أخبرنا يعلى، ويعلى هذا هو ابن مسلم كما صرح به ابن خزيمة في صحيحه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. قال: عبد الرحمن بن عوف كان جريحا، أي أن الآية نزلت فيه كذا. نقل الحافظ رحمه الله أن معناه أن عبد الرحمن بن عوف كان جريحا، أي أن الآية نزلت فيه وكان من الحاضرين حال نزول الآية، فنزلت في أن في من كان جريحا هو أو غيره، وليس العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن كان جريحا له أن يحط سلاحه، لا جناح عليكم تضع أسلحتكم. قال الحافظ: قوله كان جريحا أي فنزلت فيه، وقوله تعالى: ولا جناح عليكم أي إن كان بكم أذى من مطر، حيث أنه يثقلكم، أو كذلك أيضا يعني يحصل الأسلحة ما يتأثر من المطر، من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قال: رخص لهم في وضع السلاح لثقلها عليهم بسبب ما ذكره المطر أو المرض، ثم أمرهم بأخذ الحذر خشية أن يغفلوا فيهجم العدو عليهم انتهى من فتح. واختلف أهل العلم في أخذ الأسلحة في حال الحرب، ولم يرخص إلا لمن كان مريضا أو في حالة المطر، دل هذا على الوجوب، وأكثر أهل العلم على أنه للندب، لكن يأتي تقريره. حاصل ذلك مما تقدم من أحاديث صلاة الخوف ما لخصه ابن القيم رحمه الله في الزاد، فقال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أباح الله سبحانه وتعالى قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، تقصر عددها وربما تقصر إلى ركعة في حالة الحال، وكذلك أركانها يصلي فلا يستقبل القبلة، أو يصلي كذلك فيتحرك ويذهب ويمشي أمام العدو ثم يكمل ما بقي ما زال على حالته الأولى. ومعلوم أن في عدم الخوف ليس هذا، لا تصح صلاة من كان ذلك على ذلك الحال، لكن للتخفيف على الأمة. وقصر العدد وحده إن كان سفرا لا خوف، من الرباعية تقصر إلى ركعتين كالظهر والعصر والعشاء عددا لا أركانا. وقد يقال أيضا يقصر في قراءتها ويخفف، جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، أما الأركان فلا بد من أدائها. وهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم، وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين كلهم خلفه ويكبر ويكبرون جميعا، ثم يركع فيركعون جميعا، ثم يرفع ويرفعون جميعا معه، ثم ينحدر بالسجود، والصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو، فإذا فرغ في الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين، ثم قاموا فتقدموا، أي يقوم من سجودهم من الركعة التي أدوها، فتقدموا إلى مكان الصف الأول، وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين، وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى، فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم، وذلك غاية العدل. فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد فيسلم بهم جميعا. قلنا هذه رواية حديث من؟ حديث الزرقي الذي نزل في سبب نزول الآية فيما إذا كان العدو أمام القبلة، وحديث جابر بن عبد الله السابق في الباب دل على هذا، دل على ذلك. الكيفية الثانية، إن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه قد يحتاج إلى غير هذه الكيفية، وتلك الكيفية أنه كان تارة يجعلهم فرقتين، فرقة بإزاء العدو إما يمينا أو شمالا أو من جهة الخلف، وفرقة تصلي معه فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف، التي صلت ركعة تنصرف إلى العدو تواجهه تقف أمامه، وتأتي أولئك يأتون أولئك فيقفون مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتها، فرقة ركعة ثم تنصرف في صلاتها، أي لا تسلم، تنصرف وهي في صلاتها ما زالوا في الصلاة إلى مكان الفرقة الأخرى، وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية ثم تسلم، وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام. أولئك يقضون في أماكنهم، وهؤلاء بعد أن يسلم النبي صبك عليهم ركعة كملوها، فكان صلى بالذين معه انصرفوا وصلى بالذين أتوا، لكن سلم بالمتأخرين ولم يسلم بالمتقدمين. وهذا دليل حديث ابن عمر السابق الذي عند الشيخين. الثالث، تارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف، تقضي ركعة وهو واقف، يقوم إلى الثانية والذين يصلون معه وهو واقف يكملون ركعة. ولا شك أن هذا كان لسابق تعليم لهم أن يفعلوا ذلك، علمهم أن يفعلوا ذلك، وتسلم قبل ركوعه وهو واقف، فيه مخالفة للإمام، لكن هذه كيفية خرجت عن كثير من الأدلة في المتابعة للإمام للحاجة وللخوف. وتأتي الطائفة الأخرى هما يزال واقفا، أولئك سلموا وانصرفوا، صلى بهم ركعة ثم إذا ركع بهم بقي واقفا وهم يتمون، فإذا أتموا الركعة الثانية انطلقوا، وتأتي الأخرى فتصلي معها الركعة الثانية، فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظر في التشهد، فإذا تشهدت يسلم بهم، كما في حديث صالح بن خوات عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الرابعة، كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة أعداد المرات في أعداد الحالات، وأنه كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب ضد المشركين مع النبي مع أصحابه إلا قبل موته كما دل على ذلك. الحالة الرابعة، كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين أخريين الأخيريين أو الأخيرتين ويسلم بهم، تكون له أربعا ولهم ركعتين ركعتين كما في حديث جابر في صحيح مسلم علقه البخاري. هذه قد تكون حالة غير سفر بالنسبة له، لأنه ما كان يتم في سفره. الحالة الخامسة، تارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم، فيكون قد صلى بهم بكل طائفة ركعتين بسلامين. وهذا في حديث جابر الذي تقدمه حديث صحيح. وتارة كان يصلي. طيب هذه الحالة الخامسة. الحالة السادسة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي. هذا الذي أنكره النووي والجمهور وقالوا لابد من قضاء لأن الصلاة ما فيها ركعة فأدناها في حال السفر ركعتان. قلنا صلاة الخوف لها شأنها فرجالا أو ركبانا حتى ولو ركعة على الصحيح. فدل على هذا الحديث على صلاة ركعة ويأتنا يصلي بإحدى الطائفتين ركعة تذهب ولا تقضي شيئا وتجي الأخرى. وهذا محمول على حالة التحام أو حالة تخوف أشد بحيث لا يمكنهم القضاء. صلي ركعة واكتفت بها وتلك أتت صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة واكتفت بها للعجلة لحالة شدة يعني عدوان العدو وقربه شدة قربه. ولا تقضي شيئا وتجي الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بذي قرد كما عند النسائي وأحمد وهو حديث صحيح حديث ابن عباس هو صحيح. قال ابن القيم وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. قال أحمد إمام أحمد كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز أي من ثوابت هذه وصححها كلها أحمد. قال وقال ستة أوجه أو سبعة وهذه ستة أوجه التي عندنا. أشار ابن الجارود إلى نحوها تروى فيها كلها جائزة. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه أو تختار واحدا منها؟ قال أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. ثم أخذ حديث سهل بن أبي حاتم. وظاهر هذا أنه جوز أن تصلى كل طائفة تصلي كل طائفة معه ركعة ركعة ولا تقضي شيئا. هذا مذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله وطاوس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق بن راهويه. قال صاحب المغني يعني ابن قدامة وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك وأصحابنا ينكرونه الحنابلة مع الجمهور لكن عموم كلام أحمد يقتضي الاكتفاء بركعة. الخلاف الآن هل تجزي ركعة في صلاة الخوف أم لا؟ الذين أخذوا بظاهر هذا الحديث المذكورون قالوا تجزي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حالة من حالات الخوف. والذين أولوا ذلك النووي ونقل أنه لا بد من هذا التأويل عن الجمهور قالوا ما في صلاة ركعة ركعة واحدة فلا بد أن تكون مستندة إلى تلك الأدلة وأن هذا يؤول بما دل عليه حديث ابن عمر أنهم قضوا ركعة الحديث الماضي أن كل طائفة قضت ركعة أخرى فأعادوا هذه الكيفية إلى تلك. ويبدو والله أعلم أن ما قاله هؤلاء الذين خالفوا الجمهور في هذه المسألة أن قولهم قوي من حيث أنها كيفية من كيفيات صلاة الخوف وتلك كيفية أخرى وقد تعددت الكيفيات في إعداد الحالات والصلوات. لا بد قال من صلى ركعة يقضي الجمهور يقولون كذلك ولا تجزئه ركعة كذا رجح يعني رجح بعضهم وعللوا بمخالفة بينه وبين بعض الأحاديث أن هذا يخالف تلك وليس مخالفة. نقول من تعدد الحالات لا تخالف لبعض الألفاظ. قال وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صفات أخر ترجع كلها إلى هذه وهذه أصولها المذكور أصولها وبقي عن حذيفة بقي عن فلان مر بنا مدرجه تحت هذا. وربما اختلف بعض ألفاظها وفي ذكرها بعضهم عشر صفات وقد ذكرها بعضهم عشر صفات وذكرها أبو محمد بن خمس عشر صفة. والصحيح ما ذكرناه أولا وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من اختلاف الرواة والله أعلم. يعني ما استطاع أن يصلي ممكن أن يجمع صلاة الأخرى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فعل قبل نزول صلاة الخوف قال ما كدت أصلي العصر والله أو عمر ما كدت أصلي العصر حتى حضرت المغرب أو غربت الشمس قال وأنا والله ما صليتها ثم صلوها بعد. فيكون مثل هذا في صلاة الخوف إذا استطاع أن يجمع ظهرا مع عصر في آخرها أو في وقت من الأوقات أو عشاء مع مغرب أو إن لم يستطع لا هذا ولا هذا قام بما يستطيعه في حالة الخوف من الصلاة ولا يتركها حتى ولو ركعة راجلا أو راكبا قبلة أو غير قبلة، يقرأ ما تيسر أو حتى يسبح ويحمد الله عز وجل ويومئ برأسه بقدر ما يستطيع، ما يلزم أنه يسجد، فما يصلح السجود أمام العدو في ذلك الحال. ها؟ نحن نأخذ الأحكام باعتبار ما جاء، والإنسان يطبق ما احتاج إليه منها. في حالة خوف لا يستطيع مثلا أن يقوم برأسه أو يومئ برأسه، أو كذلك أيضا ممكن يأخذ منها في صلاة الجماعة إن استطاع مثلا أن يعمل بذلك عمل، وإلا فهذه أحكام حسب حالاتهم بالسيوف القديمة والنبال. أما عندنا في هذه الأزمة في اللهاونات الله يلطف. ها؟ حديث مسلم ركعتين في الخوف ركعة، هذا أرجح قول هؤلاء من قول الجمهور الذين أولوها لله. نعم ما سيكون خوف إلا في حالة حرب، وأنهم ما كانوا يصلونها في حالة برد، خوف من البرد أو خوف كذلك. ها؟ هم ذكروا هذا أن الخوف له عدة حالات، يعني في حالة قتال لصوص، في حالة قتال قطاع طريق، في حالة قتال أعداء، كل هذا يعتبر الخوف، لكن لم يبيحوا صلاة الخوف في القتال بين المسلمين، مثل القتال بين طائفتين مسلمتين قبائل تحاربون، أو إنسان يقاتل من أجل أنه يأخذ مال آخرين، أو من أجل أنه يعني سيء ما إلى ذلك، هذا ما أباحوا فيه كما نقل الإجماع. نعم ها؟ إذا احتاجوا للكلام للتنبيه، تنبيه صاحبه، وللأصل السكوت في الصلاة، لكن إذا احتاج لتنبيه صاحبه يلتفت لعدو فقد أبيح له الحركة، أبيح له ما هو أعظم من ذلك، فيباح له الكلام بقدر الحاجة. وتتعجب كيف يعني أخذوا هذا الكيفيات بسهولة، الصحابة ما كان تلتبس عليهم، يعطيهم الكيفية يأخذونها مباشرة. نأخذ أيضا كلام أهل العلم حول هذه الروايات مزيد من كلامهم. قال الترمذي قد قال أحمد وذكر كلامه على أنها في صلاة الخوف أنها جائزة، وقال النووي المختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها، وفيها تفصيل وتفريع. قال الخطابي صلاة الخوف أنواع صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة في المعنى. قال الشوكاني والحق الذي لا محيص عنه أنها جائزة على كل نوع من الأنواع الثابتة، حتى الركعة الواحدة جائزة. وقد قال الإمام أحمد لا أعلم في الباب إلا صحيحا فلا وجه للأخذ ببعض ما صح دون بعض، إذ لا شك أن الأخذ بأحدها فقط تحكم محض. وبهذا قال الصديق حسن خان. قال البغوي في شرح السنة صلاة الخوف أنواع تختلف باختلاف أحوال العدو، إحداها أن يكون في حال قتال يصلون بالإيماء إلى أي جهة كان رجالا أو ركبانا، كما قال الله تعالى فإن قتلوا رجالا ركبانا، هذه الكيفية التي سألت عنها. قال ابن المنذر كل من أحفظ عنه من حفظ عنه العلم أحفظ عنه العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته يوم إيماء، وإن كان طالبا نزل فصلى بالأرض، نقله الشوكاني. المطلوب الشارد، مطلوب من العدو يعني الذي أباح الله له ذلك وله أن يولي الدبر مثلا لمتحيزا إلى فئة أو كذا، ما كان من هذا. والطالب لأنه طالب ينبغي أن ينزل، كل من حفظ عن العلم يقولون هذا طالب للعدو ينزل يصلي ويتبع عدوه إن كان له سعة، لا يصلي في حاله ويطلب العدو على كذا وكذا. قال البغوي وكذا كل من خاف من عدو أو سبع أو حريق أو سيل فهرب وصلى في حالة الهرب بالإيماء يجوز، ومن خرج في طلب العدو فلا يصلي صلاة الخوف عند عامة أهل العلم بل ينزل. قال ابن قدامة: ويجوز أن يصلي صلاة الخوف على أي صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة، ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لأنفسها ركعتين. وقيل عكسه، وأيما فعل فهو جائز. قال الشوكاني: وقع الإجماع على أن صلاة المغرب لا تقصر ولا يدخلها قصر. قال الحافظ: لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض للكيفية صلاة المغرب، لكن ذكروا هذا. قلت: عليه فهو مخير أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة، وهذا أقرب إلى العدل بين الطائفتين كما قرره ابن قدامة، أو ركعتين، والكل جائز. وعلم من أقوال جمهور العلماء أن صلاة الخوف ليست منحصرة على ست كيفيات، وأن تلك تتفرع إلى حسب حال الخائف، يصلي على أي حالة ثابتة يستطيع لها. وقد قال جمع من أهل العلم إنه لا أدل من على وجوب صلاة الجماعة من أدلة صلاة الخوف، فلو لم تكن صلاة الجماعة واجبة لسقطت في الخوف. وأما تعيين فرضها فقال ابن الملقن: اتفقوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الخوف قبل نزول الآية إذا كنت فيهم. هم يقولون بداية شرعيتها في ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع كما ذكر النووي. أما شرح حديث ابن عباس: وإذا كنت إن كان بكم أذى من مطر، الذي في البخاري، قال الحافظ: أي نزلت الآية فيه، أي في عبد الرحمن بن عوف. قال الكرماني: يحتمل هذا، أو يحتمل أن التقدير، قال ابن يحتمل تقدير آخر، لكن هذا هو الأصح بدون ما يحتاج إلى تقدير. بوب ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة في وضع السلاح في صلاة الخوف إن كان بالمصلي أذى من مطر وكان مريضا. وكذا ذكر الحاكم: الرخصة لا تكون إلا من واجب. قال ابن كثير: لا جناح عليكم إلى قوله خذوا حذركم، قال: بحيث تكونوا على أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلفة. وبعد ذكر آية الخوف الذي فيه: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، قال القرطبي: اختلف العلماء في وجوب حمل السلاح في الصلاة. قال أهل الظاهر: أخذ السلاح في الصلاة واجب للأمر به إلا من به أذى من مطر أو كان مريضا. في حال الخوف الشديد يجب على المصلين أخذ أسلحتهم. قال ابن رجب: قال وجب عليهم حمل السلاح قوة لهم ونظرا، ورد على أبي حنيفة القول بعدم الوجوب. قال ابن قدامة: يستحب حمل السلاح في صلاة الخوف لقول الله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. وقال أصحابنا: لا يجب، وهذا قول أبي حنيفة وأكثر أهل العلم، ويحتمل أن يكون واجبا، وبه قال داود الشافعي في القول الآخر والحجة معهم، لأن ظاهر الأمر الوجوب. وقد اقترن بما يدل على إرادة الإيجاب به وقوله: ولا جناح عليكم الآية، فنفي الحرج منفي عند الأذى دليل على لزومه عند عدمه، أما إن كان بهم أذى فلا يجب. هذا هو الصواب فيما دل عليه حديث ابن عباس. بقي ما يتعلق بالسلاح على الذي اختلفوا في حمله أو الذي ذكروا في حمله، فهم يذكرون ما كان من آلة الحرب، خصه بعضهم بما كان من الحديد، لكن ما كان من آلة الحرب. قال الراغب: هو كل ما يقاتل به. قال القرطبي: هو كل ما يدفع به المرء عن نفسه في الحرب، يعني يجب أن يحمله ولو كان عليه شيء من الثقل ما دام غير مريض ولا مسافر. قال ابن الأثير: السلاح ما عددته للحرب من آلة الحديد بما يقاتل به والسيف وحده يسمى سلاحا. قلنا: فعلم في اعتبار السلاح أنه ما كان سلاحا محضا، يعني لا يكون مثل بعض الألبسة أو النعالات أو كذا، لكن ما كان سلاحا محضا. أما مجمل فوائد هذه الأحاديث فتقدم وجوب صلاة الجماعة، وفيها دفاع الله عن المؤمنين حيث أنزل آية صفة الخوف قبل حضور صلاة العصر: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وذلك حتى لا يتمكن عدوهم منهم، وأن المؤمن الله سبحانه وتعالى مكرم له ولا يكله إلى عدوه. وفيه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه للصلاة وارتياحهم، كما قال: هي أحب إليهم من أنفسهم وأبنائهم. وفيها أن السياسة الشرعية من صميم هذا الدين الحنيف، فهذه الكيفيات كلها تدل على السياسة الشرعية لإقامة الدين والحفاظ على الأرواح. وفيه أن هذا الدين يسر قد جعل الله صلاة الخوف على كيفيات عديدة على حسب ما يتيسر الخائف. وكذلك أنه إذا حصل العسر حيث الخوف أو الشدة حصل التيسير فإن مع العسر يسرا. وفيه اختلاف صلاة الخوف على غيرها من حيث متابعة الإمام وغير ذلك. وفيه نقل أصحاب رسول الله لكل ما رأوه من أفعاله وسمعوا من أقواله. وفيه وجوب حمل السلاح في صلاة الخوف إلا عند عذر المرض وحصول المطر وحصول المشقة من حمله في الصلاة، فيجوز وضعه بجانبه بحيث يكون على حذر كامل واستعداد لتناوله إذا حصل ما يتطلب ذلك. انتهينا من هذا الباب بمجمل شرح له في صلاة أدلة صلاة الخوف. نعم. مثل يصلي بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة. المغرب ما تكفي يعني يصلي بهم ركعة، لكن إن صلى ركعة على القول بالأول الذي دل فيها أنه صلى بكل طائفة الركعة قلنا الأصل يقتضي، الأصل يقتضي أن من صلى ركعة واحدة ومضى في المغرب أو غيره أنها تجزئ. نعم.